ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 21 من شهر 2 سنة 2023. يشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. ردود فعل واسعة على خطاب حميدتي، قبل إطار ترحب ولجان المقاومة ترفض، ومحللون سياسيون يحذرون. نازحون يقللون من أهمية المصفوفة المحدثة للسلام، ومجلس البيا ينتقد إدراج مسار الشرق في المصفوفة. استمرار إغلاق طريق بورت سودان كسلة بسبب التعدين، وإصابة جنديين واختطاف عربة بوسط دارفور. المباحث تعتقل مصورا في الخرطوم، وغياب شهود الاتهام في بلاغ رقيب الاستخبارات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أثار خطاب نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع ردود فعل واسعة، حيث رحبت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بالخطاب وسط انتقادات من لجان المقاومة، بينما شن عليه منسوبو النظام البائد هجوما واسعا. من جانبه قلل أحمد عصمت المتحدث باسم لجان مقاومة مدينة الخرطوم من أهمية خطاب حميدتي الأخير، مؤكد أنه لا يعنيه في شيء ولا يؤثر على عمل لجان المقاومة ضد المنظومة العسكرية بأكملها. وقال لراديو دبنجا أن لجان المقاومة تعتبر الدعم السريع ماليشيا يجب حلها وتقديمها للمحاكمة لما ارتكبته من جرائم في حق الثوار والمدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن براها ما بكتين إلا القصاص والعدالة، أنا نحن نعيد للدعم السريع ميليشيا قبلية يجب حلها، لأن الرؤوس اللمات بتاعك دي كلها حقت الدولة يعني بكل بساطة. فما في ميليشيا قبلية قامت بمئات المجازر والأمنيات المجازر يعني ممكن تؤدي لديمقراطية وصدرية.
وصف محمد عبد العزيز الصحفي والمحلل السياسي خطاب الفريق حميدتي يوم الأحد بأنه يعبر بشكل واضح عن انقسام عميق في المكون العسكري. وقال محمد عبد العزيز لراديو دبنجا أن حميدتي اكتشف بعد الانقلاب مباشرة أنه يهدف لإعادة إنتاج عناصر النظام السابق وعودتهم للسلطة مرة أخرى. وقال أن خطاب حميدتي يكشف عن فجوة كبيرة بين طرفي المكون العسكري، وقال أن أحد السيناريوهات المتوقعة هو الصدام بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ويمكن أن يتطور إلى حرب أهلية شاملة ربما تؤدي إلى تقسيم السودان. وأضاف محمد عبد العزيز الصحفي والمحلل السياسي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ده بيعبر بشكل واضح على انقسام عميق داخل المكون العسكري، وأنه هذا الانقسام ما كان سرا بات جهرا، وأنه منذ 25 أكتوبر بطى واضحا لحميدتي وقوات الدعم السريع أنه انقلاب 25 أكتوبر ليس هو سيطرة للعسكريين على السلطة، وإنما هو محاولة لإنتاج عناصر النظام السابق للسلطة مرة أخرى.
أكد محمد موسى حريك الكاتب والمحلل السياسي أنه لا يمكن قراءة خطاب حميدتي خارج سياق الصراع القائم بين المؤسسة العسكرية التي يمثلها البرهان وقوات الدعم السريع التي يمثلها حميدتي. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا أن البرهان مشحوم بطموحه الشخصي ونزوة الحكم، وأن توقيعه على الاتفاق الإطاري جرى تحت الإكراه. وأوضح أنه يحاول من خلال خطاباته الأخيرة استمالة كتلة الحركات المسلحة التي يمثلها الدكتور جبريل ومناوي والكتلة الديمقراطية. وأضاف الأستاذ محمد موسى حريك الكاتب والمحلل السياسي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بالنسبة للخطاب حميدتي طبعا يعني ما ممكن الدخول إليه في كل تفاصيله خارج السياق، أي سياق الصراع الجاي ما بين المؤسسة العسكرية اللي بيمثلها الجيش البرهان وما بين مؤسسة الدعم السريع لو سميناها مؤسسة. وتفسير أو الوصول إلى تصريحات حميدتي فيما يختص بالانقلاب ده 25 ده لا يمكن الوصول إليه إلا من البداية اللي هي البداية بتاعت الصراع. الصراع ده يجوز كان مكتوم، ولكن أعتقد أنه أخذ الحدة بتاعته بعد توقيع الاتفاق الإطاري.
وصف حيدر المكاشفي الكاتب والمحلل السياسي تصريحات البرهان الأخيرة بخصوص دمج الدعم السريع في المؤسسة العسكرية بالمزايدة والتناقضات غير المبررة، وقال لراديو دبنجا أن اندماج الدعم السريع في الجيش مضمن في الاتفاق الإطاري، واعتبر حديث البرهان عن الدمج تحريضا من الفلول الذين قال أنهم يسعون إلى إفشال الاتفاق الإطاري بخلق الفتن والمؤامرات لإحداث شرق بين الدعم السريع والمؤسسة العسكرية. وأضاف في هذا الخصوص:
الخطاب اللي كرر أكثر من مرة للبرهان هو عبارة عن مزايدة ما عندها أي قيمة، لأنه هو تحدث وقبله شمس الدين كباشي ركزوا ومتوتر على موضوع دمج الدعم السريع في الجيش. أول حاجة موضوع دمج الدعم السريع في الجيش ده ما مطلب البرهان ولا كباشي ولا أي واحد من العسكريين، ده مطلب الثورة والثوار.
اعتبر علي الدالي الصحفي والمحلل السياسي بأن التصريحات المتبادلة بين البرهان وحميدتي في اللقاءات الجماهيرية مناورات تشير إلى خلافات حادة بين الجانبين في إطار العملية السياسية التي تجري الآن، وتوقع في حديث لراديو دوبنغا بأن تنفجر هذه المناورات في أي وقت، مبين أن الخلافات كانت واضحة من خلال التصريحات والتصريحات المضادة للطرفين، مؤكد وضوح حميتي وحديثه في أكثر من مناسبة. وأضاف في هذا الخصوص:
هي خلافات بين الدعم السريع والقوات المسلحة، يعني هي ظاهرة من خلال التصريحات والتصريحات المضادة. هذه المسألة يعني برضو مصحوبة بتصريحات البرهان في منابر أخرى في ولاية نهر النيل. هذه الاحترافات تنم عن خلافات، لكن التطور في الخطاب الأخير كان ظاهر.
اختطف مسلحون صباح الاثنين عربة عسكرية وأطلقوا النار على جنود، مما أدى لإصابة اثنين منهم بطلقات نارية شمال نيرتتي بولاية وسط دارفور. وفي شمال دارفور تعرض اثنين من المواطنين أثناء عودتهم من مزارعهم لعملية نهب مسلح بواسطة مسلحين يستقلون مواتر في وادي باري بمحلية كبكابية الأسبوع الماضي. كما تعرضت عربتان لعملية نحب مسلح في الطريق بين كبكابية ومنطقة كله في محلية سرف عمره بشمال دارفور يوم الأحد. قلل يعقوب فوريه المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين من أهمية التوقيع على مصفوفة محدثة لتنفيذ اتفاق سلام جوبا، مؤكد أن الاتفاق لم يحقق السلام في الإقليم. ورجع فوري في حديث لراديو دوبنغا عدم تنفيذ اتفاق السلام لعدم توفر الإرادة الحقيقية والرغبة لدى الأطراف الموقعة، وقال أن لوم المجتمع الدولي والوسطاء أمر غير مجدي. وأضاف في هذا الخصوص:
إذا كان هم ما عندهم إرادة يدوك هيوظفوا ويسخروا في أدوات الحربية، لأن المال لو جات ذاته لو هم ما عندهم إرادة الوسطاء والناس العالم الوعدوا هم خايفين الناس كنوا يسلمون من المبالغ، ويقوموا تاني المبالغ ده أيوة ينسل جيشه ويقوم يديهم الإمداد، وبعد ذلك تاني الناس حيدوروا حد من جديد.
من جانبه قال نازح بمعسكر زمزم لراديو دبنغا أن اتفاق جوبا لسلام السودان لن يخرج النازحين إلى بر الأمان، على الرغم من أن بعض الموقعين عليه من النازحين وأبنائهم. وقال أن اتفاق السلام لم يغير من واقع النازحين وأن الانتهاكات ما زالت مستمرة، مشير إلى تبرير الأطراف بعدم تنفيذ السلام، ورجع عدم تنفيذ الاتفاق لعدم رغبة وإرادة الأطراف. وأضاف في هذا الخصوص:
سلام جوبا أفراد الموقعين مننا وفوقنا وفي أبناء النازحين، لكن ناس الماسكين البرنامج ده ما دارين إنه هم يتنفذوا، وملف ذاته حول فات للدول وخلاص كل الأولاد في محل جوبا. جوبا ما حيحل أي مشكلة، لا زالوا عندهم كراهية طمع في السلطة، عندهم طمع في الدمار أكثر من كده، يعني ما شايفين أي حل.
وصف محمد موسى حريك الكاتب والمحلل السياسي حديث مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور حول عدم إيفاء المجتمع الدولي تجاه اتفاق سلام جوبا وغياب دور اليونيتامس بأنه غير مجدي، مبين أن المجتمع الدولي أشرف على توقيع الاتفاق الإطاري ومني نفسه اختار أن يكون خارج هذا الاتفاق. كشف مصور قناة الجزيرة مباشر مروان نجم عن اعتقاله في فرعية مباحث ولاية الخرطوم لمدة يوم والإفراج عنه مساء الأحد. وقال مروان في صفحته على فيسبوك أن المباحث اعتقلته على خلفية صورة التقطها من على مباني قاعة الصداقة وأفرجت عنه بالضمان. تواصل قوات درع السودان تحركها في مناطق وسط البلاد، حيث أعلنت عن لقاء تنويري في سوق حطاب ببحر يوم السبت المقبل. وقال خبير عسكري لراديو دبنغا أن إنشاء قوات درع السودان وظهورها في هذا التوقيت يشير إلى أن هناك جهة محددة تقف خلفها وتدعمها، واتهم النظام البائد بالوقوف خلف إنشاء القوات، ووصف الأمر بالخطير ويشكل تهديدا كبيرا لوجود السودان كدولة، محذر من العواقب الوخيمة. اتهم كرار عسكر عضو لجنة إقلاق طريق دورديب بولاية البحر الأحمر قيادات اللواء 45 مشاة في دورديب بالمماطلة في إزالة مصانع التعدين من مقر اللواء، مؤكد استمرار إقلاق طريق بورت سودان كسل في منطقة دورديب للأسبوع الثاني للمطالبة بالإزالة الكاملة للمصانع التي تستخدم مادة السيانيت والزئبق. ورهن كرار عسكر في حديث لراديو دبنغا فتح الطريق بالإزالة الكاملة للمصانع وإبعاد قائد اللواء وإصدار التقرير الفني النهائي بشأن المصانع، وأضاف في هذا الخصوص:
هذا الفرس الذي رفض التعدين العشوائي بالمواد السامة داخل اللواء 45، والجيش أصبح عالية من عاليات الاستثمار والتعدين العشوائي، وهذه ليس مهام الجيش أو المؤسسة العسكرية، في تضامن كبير من محلية حياة ومحلية سنكا.
وقعت أطراف مسار شرق السودان على المصفوف المحدثة لتنفيذ اتفاق السلام، مما يعني تجاوز قضية تعليق المسار عمليا. وقال حمرور حسين القيادي في الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الموقعة على مسار الشرق لراديو دبنغ أن التعليق قرار سياسي لا علاقة له بتنفيذ الاتفاق، وأكد ضرورة تنفيذ البنود المتعلقة بإعفاء طلاب شرق السودان من الرسوم ومشاركة أبناء الشرق بنسبة 14% في الخدمة المدنية، بجانب نسبة الإقليم في أعداد الذهب والموارد الأخرى والمبالغ المخصصة للتنمية. وأضاف في هذا الخصوص:
لابد أن يترفع التعليق مسار الشرق، لأنه خلاص يعني الناس الآن كلها دائرة تمشي في مسألة سلام. يعني إحنا تكلمنا بوضوح جدا، هي اتفاقية والتزام وواجب على الأطراف الضامنة وواجب على الشهود وواجب على الحكومة بتنفذ هذه الاتفاقية، لأنها في النهاية فيها مسائل يعني يمكن فيها منافع.
من جانبه جدد المجلس الأعلى لنظارات البيجة بقيادة تريك رفضه القاطع لمسار شرق السودان والمصفوف المحدثة لتنفيذه. واعتبر كرار عسكري أمين شباب المجلس لراديو دبنغا أن مسار شرق السودان مدخل لعودة منسوبي النظام البائد، وشدد على المطالبة بإلقاء المسار والتمسك بالمنبر التفاوض المنفصل، ووصف الحديث حول حصول شرق السودان على مكان من خلال المسار بأنه استحبال سياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
عندنا هدف واحد وهو منبر تفاوضي منفصل بمرجعية مؤتمر سنكات الأول والثاني، هذا هدف تم إجازته داخل الكتلة الديمقراطية. داخل هذه المنبر المطروح أول بند وهو إلغاء هذا المسار، بالتالي نحن لنا هدف موجود سوف ندافع عنه.
أوصى ملتقى للمسؤولين في قطاع الثروة الحيوانية ومربي الماشية بولاية جنوب دارفور بتوفير كميات كافية من اللقاحات للأمراض المتوقعة وتطعيم الماشية العابرة للحدود بصورة دورية. ويهدف الملتقى للتعرف على أهم مظاهر الآثار المتوقعة. وقال بروفيسور أحمد حسين عبدالله في هذا الخصوص:
أما بالنسبة للجفاف فالأثر بيكون واضح في أنه بيكون في زيادة في معدلات الأمراض المنقولة بواسطة التربة، يعني احنا بنسميها، ومثلا أمراض التسمم الوشيجي، أمراض التسمم المعوي.
أصدرت سلطات محلية الفولة بولاية غرب كردفان قرار قضاء بمنع حركة وسير العربات غير المقننة البوكو حرام والمواتر ثلاثية الإطارات داخل المحلية. وقال بيان صادر من المدير التنفيذي للمحلية أن الحظر للمركبات والمواتر المحددة يبدأ من الساعة 6 مساء حتى الساعة 6 صباحا داخل نطاق المحلية، ويمنع القرار كذلك وقوف المركبات الممنوعة والمواتر في الأماكن العامة أثناء فترة الحظر. الخبر الأخير في النشرة: رفعت محكمة بلاك مقتل رقيب الاستخبارات جلسة يوم الاثنين إلى الأسبوع المقبل بسبب عدم حضور شهود الاتهام. وقال محامون أن هيئة الاتهام لم تتمكن من إحضار اثنين من الشهود لسفرهم خارج ولاية الخرطوم وإغلاق هواتف أربع آخرين. وطالب ممثل الاتهام بأن تستمع الجلسة القادمة إلى من يحضر من الشهود والاستغناء عن المتغيبين. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم. أثارت تصريحات الفريق محمد حمدان دوغلو قائد قوات الدعم السريع باعترافه بأن أحداث 25 أكتوبر 2021 يعتبروا انقلاب، وقال إنه هذا الانقلاب يمثل البوابة لعودة النظام البائد للحكم مرة أخرى. هذه التصريحات أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والمواطنين. وللحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الأستاذ محمد موسى حريقة، الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك الأستاذ محمد عبد العزيز، الصحفي والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد موسى حريقة في راديو دبنجا.
مرحبا براديو دبنجا وبمستمعي راديو دبنجا في كل مكان.
سؤال بالنسبة لك فيما يتعلق باعتراف حميتي فيما يتعلق بإجراءات 25 أكتوبر المعروف بانقلاب 25 أكتوبر، إنه يعترف إنه ما جرى انقلاب، وده قال إنه ممكن يكون مدخل للنظام البائد. تعليقك شنو في الكلام ده؟
طيب، بالنسبة للخطاب حميتي طبعا يعني ما ممكن الدخول إليه في كل تفاصيله خارج السياق، أي سياق الصراع الجاي ما بين المؤسسة العسكرية اللي بيمثل الجيش البرهان وما بين مؤسسة الدعم السريع لو سميناها مؤسسة. وتفسير أو الوصول إلى تصريحات حميتي فيما يختص بالانقلاب ده 25 وأكتوبر وذلك الاعتذار، ده لا يمكن الوصول إليه كذلك إلا من البداية اللي هي البداية بتاعت الصراع. الصراع ده وزيجوز كان مكتوم، ولكن أعتقد أنه أخذ الحدة بتاعته بعد توقيع الاتفاق الإطاري وأصبح هو الأزمة. يعني شكل الاتفاق الإطاري دي اللي هو كان يعني بيمثل ممكن تسميه روح بتاعت خروج من الأزمة السودانية اللي هي بعد الانقلاب وحتى اللحظة ما في حكومة. يعني هذا الاتفاق الإطاري خلى الصفوف تتمايز. بالنسبة للبرهان طبعا لا يعتد بتوقيعاته ولا تصريحاته، هو شخص يعني مشحوم بالطموح الشخصي ونزوة الحكم يعني، وتوقيعه كان مكره أو كان بيمثل واحد في الاثنين ليتحيل الفرصة وعشان ما يخلي الظروف السياسية تنتج واقع مغاير من المسألة دي. وده طبعا واضح في خطاباته الأخيرة واللي بدأ فيها يستميل الكتلة بتاعت الحركات المسلحة اللي هي بيمثل جبريل ومناوي والجماعة كلها اللي راحت مصر، جماعة الحرية والتغيير الديمقراطي اللي راحوا مصر وعملوا وثيقة أو أيضا عملوا إطار ممكن تسميه إطار سياسي لحل محل الاتفاق الإطاري اللي تم التوقيع ما بين المؤسسة العسكرية فيه وما بين البرهان من طرف يعني وحميتي من طرف آخر وما بين الحرية والتغيير المركزي.
نعم
حميتي الرجوع لسؤالك، أن حميتي في تصريحاته الأخيرة هو داير يطرح نفسه كحميتي تو. حميتي ده هو تو، هو المتفرد على الإسلاميين وهو لا يتحدث من فراق ولكنه يدري جيدا أن مستقبله السياسي الآن ارتبط بصورة جذرية بالاتفاق الإطاري، ولذلك لابد أنه يغتسل من الماضي السياسي بتاعه. الاغتسال من الماضي السياسي بالنسبة للحميتي صعب جدا طبعا، ده ماضي ممتد ومتشابك بدءا من فريقه السياسي، من نشاطه في حرس الحدود، نشاطه في ما يتعلق بما يجري في دارفور، النشاط الميليشي، ده من الصعب جدا يعني الاغتسال بسهولة أو الخروج بسهولة من الحتة دي. وطبعا توج هذه الأشياء كلها بمواقفه في انقلاب 25 أكتوبر بتاع المران. هو الآن بيرى أنه لا حياة له تقريبا سياسية إلا في هذا الإطار السياسي اللي تم توقيعه في الفترة الماضية. وهو الآن ربما التصريحات الآن الأخيرة بتاعت الحرية والتغيير المركزي هي وجدت تصريحات وجدت ترحيب، وبدأ بغازل في الشباب بأنه هو مواطن عادي وهو ابن بادية وهو رجل غلبان، وأنه ثورة ديسمبر هي اللي اتاحت له فرصة أنه يعرف أنه هو نفسه كان هامش وأنه كان خارج الدولة، الدولة لم توفر له فرصة تعليم وغيره من هذه الأشياء. عموما ممكن نقول أنه السياسة ما عندها ثوابت طبعا، وفي أمثلة كثيرة جدا جدا لتبدل العسكر أو حتى القادة السياسيين من معسكر إلى آخر. يعني خارج السودان مثلا التجربة المصرية، هنالك من بدأ إخواني عبد الناصر ثم تطور إلى اشتراكي، حسني مبارك، السادات، دي التجربة المصرية وهي قريبة جدا في ملامحها من التجربة السودانية. يمكن حميتي يعني يطمح في خضم الواقع السوداني والظروف السياسية الموجودة دي وخلوص سياسية وفقرها من العمل الحزبي الدؤوب، ده ربما بيشكل له برضو أيضا نوع من الطموحات على أساس أنه يتقدم بشكل أو آخر لقيادة الدولة السودانية.
نعم جميل. طيب اعتراف أنه الانقلاب، هل الانقلاب ممكن يعتبر كمدخل لعودة النظام البعيد؟
هو طبعا الانقلاب مش يعتبر، هو الانقلاب انقلاب 25 أكتوبر مش هو صنيعة للفلول وصنيعة للإسلاميين والنظام البعيد. وطبعا حميتي له دوره الرئيسي، أنا يعني لابد أنه الإسلاميين في ذاكرتهم أن الزول ده لعب دور رئيسي جدا في 11 أبريل 2019 مهما تباينت الآراء في ذلك، وأصبح يعني الإسلاميين أصبح هدف مشروع بالنسبة لهم وهو يدرك ذلك تماما. فانقلاب 25 أكتوبر عزز مواقف الإسلاميين، عادوا إلى كل المناصب التنفيذية والخدمة المدنية، عادت لهم السطوة المالية، والبرهان يعني لا يمكن وصفه إلا بأنه أحد الدينوهات الفعلة جدا في داخل الإسلاميين.
شكرا جزيلا الأستاذ محمد نصر حريثة المحلل السياسي.
شكرا جزيلا الأستاذ محمد سليمان، وشكر والتقدير لمستمعي راديو دبنجا.
شكرا جزيلا الأستاذ محمد موسى حريكة للحديث، وننتقل مباشرة للأستاذ محمد عبدو العزيز. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. طيب فيما يتعلق بإعتراف ميتين ما جرى في 25 أكتوبر يعتبر انقلاب، وده يعتبر كمدخل لعودة النظام البائد للحكم، كتعليق بالنسبة لتعليقك فيما جرى من خطاب.
طيب ده بيعبر بشكل واضح على انقسام عميق داخل المكون العسكري، وأن هذا الانقسام كان مكانة سرا بات جهرا، وأنه منذ 25 أكتوبر وبطأ واضحا لحميتي وقوات الدعم السريع أنه انقلاب 25 أكتوبر ليس هو سيطرة العسكريين على السلطة، وإنما هو محاولة لإنتاج عناصر النظام السابق للسلطة مرة أخرى. واكتشفوا منذ ذلك الوقت أنه تم إغابهم أو خداعهم عبر إغرائهم بالحصول على السلطة خالفة لهم دون دوغ الحرية والتغيير. ومنذ ذلك الوقت حتى تصريحات حميتي أشارت إلى أنه باتت هناك شقة كبيرة بين الطرفين. لذلك يمكن أن نفهم إصرار شقيق حميتي على اتفاق 21 نوفمبر ومحاولة إعادة حمدوك مرة أخرى إلى السلطة في محاولة لغضع الطريق أمام عودة عناصر النظام السابق. ولكن حتى الاتفاق بتاع حمدوك البرهان لم يصمد طويلا، وشيئا فشيئا بدأ واضحا عودة العناصر النظام المعزول إلى السلطة وسيطرتهم على مفاصل الأمور، وترتيبات القرارات التي أتت بعد الانقلاب كانت تصب في صالحهم. من الواضح جدا لحميتي أو حتى للمحلل العام أنه البرهان يدعى لاستغلال عناصر النظام السابق للإطاحة بخصمه أو محاولة ترويضه بحيث أن تكون السلطة له خالصة دون أي أحد آخر، لأن السلطة تعمي الأشخاص وتزيد الشرح بتاعهم وتجعلهم يتطلعوا إلى سلطة مطلقة لا يشاركهم فيها أحد. فمن الواضح أن البرهان سعى لاستغلال عناصر النظام السابق لإضعاف خصمه أو محاولة ترويضه.
نعم، وهل ممكن ده يقود لصدام بين القوات العسكرية وقوات الدعم السريع؟
طيب، ده واحد من السيناريوهات الموقعة، لكن إذا حدث ذلك لن يكون الصدام فقط بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة. يمكن أن يتطور هذا السيناريو إلى سيناريو حرب أهلية شاملة. من السهل أن تبدأ ولكن من الصعب أن تتوقف، وإذا حدث ذلك لا قدر الله يمكن أن يستمر هذا السيناريو لسنوات ويمكن أن يؤدي إلى تخصيم السودان، خاصة أنه هناك عدد من القوات المسلحة الموجودة والميليشيات وغيرها منتشرة، فيحصل استقطاب وممكن أن تتحول إلى دولة أمراء حرب إذا حدث ذلك. لكن من الواضح جدا أن حميدتي خلال تصريحه الأخير سعى لتفويت أي فرصة للمواجهة واتهم عناصر النظام السابق بأنها تدعى للوقيعة. من المهم جدا أن يتم تدارك هذه الخلافات خلال الحكمة والعقل والتريس. من المهم إدراك أن الطرفين لديهم مطامع في السلطة ولكن بدرجات متفاوتة وبتقديرات متفاوتة.
شكرا جزيلا أستاذ محمد عبد العزيز الصحفي والمحلل السياسي في راديو دبنجا.
شكرا لك ولكل السادة المستمعين والمتابعين.
مستمعين الأعزاء، حتى نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج حديث اليوم، تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. واصلت منظمة الناس للناس سلسلة الورش التي بدأتها حول العدالة الانتقالية، حيث أقامت منظمة الناس بالناس ورشة حول العدالة الانتقالية في أيام 13 و14 من شهر 2 الجاري بمدينة الجنينة. ضمت مشاركين ومشاركات من ولايتي غرب ووسط دارفور. كما بدأت المنظمة ورشة حول العدالة الانتقالية يوم الخميس بمدينة نيالا، ضمت مشاركين ومشاركات من ولايتي جنوب وشرق دارفور. في حلقتنا اليوم حنستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن الأمين العام لمنظمة الناس بالناس ليحدثنا عن ورشة الجنينة ومخرجاتها. كذلك حنقدم لكم في الحلقة استطلاع لعدد من المشاركين والمشاركات بورشة مدينة نيالا اللي بدأت أعمالها يوم الخميس وحتختتم اليوم الجمعة حول الحوارات والمواضيع التي طرحت داخل الورشة، ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث من الدكتور أديب عبد الرحمن الأمين العام لمنظمة الناس بالناس راعية هذه الورش، يحدثنا حول ورشة مدينة الجنينة وأهم التوصيات التي خرجت بها. فلنستمع لحديث الدكتور أديب عبد الرحمن.
هي دي بتعد أو تعتبر سلسلة من الورش للعدالة الانتقالية اللي بديناها في الفاشر، ودي الورشة الثانية من السلسلة لمشاركين ومشاركات من ولايتي وسط وغرب دارفور. المشاركين ديل جايين من مناطق مختلفة من الولايات ذاته، في مشاركين جايين من مجر، من بندسي، من جبل مرة، من زالينجي، ده في غرب وسط دارفور، وفي مشاركين من مورنة ومن كرينيك ومن جبل مون والجنينة من وسط من غرب دارفور. نازل أخذوا ورشة لمدة يومين في تعريفهم بماهية العدالة الانتقالية وتحديد موضوعات العدالة الانتقالية. الضحايا برضو أخذوا فترة في يتناقشوا فيها. الورشة دي برضو كانت شاملة لمجموعات متعددة بما فيها المجموعات بتاعت الرحل والرعاة والأكاديميين والمحامين والعلم والدعاء وجزء من المجتمع على وجه العموم. الورشه دي اقيمت يوم 13 و14 من شهر فبراير، وده في مدينه الجنينه. حضره يعني في كان وجود شعبي ووجود رسمي بما فيهم والي ولايه غرب دارفور واعضاء حكومته، وفي برضو من المواطنين كانوا في حضور بالنسبة لفاتحة الورشة واليوم الختامي. التوصيات اللي خرجت بها الورشة دي كانت مهمة خالص، لأنه المشاركين والمشاركات برضو يعني قدموا توصيات بطريقة كويسة، قسموها لثلاثة مراحل، في توصيات فورية وتوصيات في مداها القصير وتوصيات بعيدة الأمد. أهم التوصيات اللي هي الموضوعات بتاعت الأراضي وحواكير النازحين، بسط حكم القانون، عدم الإفلات من العقاب ومحاكمة جميع المجرمين. اهتمت برضو بقضايا الرحل والرعاة فيما يخص المراعي والمراحيل وفتحها والتوسع فيها. اتكلمت عن الموضوعات المتعلقة بمشاركة النساء في جميع عمليات العدالة الانتقالية ولجان العدالة الانتقالية. اتكلمت عن موضوع اللاجئين والنازحين وقراهم الأصلية. اتكلمت عن موضوع نصب تاريخية ومتاحف بالنسبة لضحايا الإبادة الجماعية في دارفور. ففيها توصيات يعني بلغت التوصيات زي 30 وصية. في ولاية جنوب دارفور في نيالا هو تم في الحقيقة تم يعني الافتتاح الورشة الثالثة للعدالة الانتقالية في مدينة نيالا لمشاركين ومشاركات من شرق وجنوب دارفور، عددهم 40 مشارك ومشاركة بنفس التقسيم الموجود، نازحين، ناس من المراكز دراسة السلام، أيوب ودعاء، إدارة أهلية، جزء من المكونات السياسية، الرحل والرعاء، يعني بنفس التقسيمات دي. فبدت الورشة صباح اليوم الساعة 9 في مدينة نيالا وحتستمر لحد يوم باكر لنفس الموضوعات، يعني بيحددوا فيها موضوعات العدالة الانتقالية في الولايتين. كل مسؤولية بحدد موضوعات العدالة الانتقالية. بعملوا لمحات في الآراء بتاعت الضحايا في المناطق دي، إنه الحصل بالنسبة لهم شنو، وبتكلم عن دور المرأة في الموضوع بتاع العدالة الانتقالية، بتكلم عن دور المجتمع المدني في العدالة الانتقالية. فدي الورشة الشغالة آنيا في مدينة نيالا وحتستمر لحد يوم باكر بيختم يوم بكرة يعني في نهاية اليوم.
مستمعينا الكرام، كما ذكرنا في المقدمة هناك ورشة أيضا بدأت أعمالها أمس الخميس بمدينة نيالا حول العدالة الانتقالية، ومن المفترض أن تختتم أعمالها مساء اليوم الجمعة. في راديو دبنجا أجرينا استطلاعات لبعض المشاركين والمشاركات في ورشة العدالة الانتقالية بمدينة نيالا، نقدم لكم نماذج منها في هذا الجزء من الحلقة، فلنستمع لهذا الاستطلاع.
أستاذة خديجة أحمد عمر محمد، محلية نتيجة. الورشة كانت باسم العدالة الانتقالية، والحمد لله يعني أخذنا فيها يعني دروس وعبر، واستفدنا استفادة يعني استفادة كبيرة جدا، وخاصة عن الآليات في العدالة الانتقالية، وتعرفنا على أشياء كثيرة، وخاصة أنه يكون فيه مشروع، والمشروع ده يكون فيه الضحايا عشان يكونوا كلامه، والضحايا ديل بعد ذاك بيكونوا فيه تنازلات، فيه اعترافات للمجرمين، وحتى في البرنامج ده بتخشفوه الأحزاب السياسية، لأنه برضو عندها طلع كبير في الأزمة والمشاكل، والعساكر كم من جهة الحكومة برضو لهم باع كبير في المشاكل في دارفور، وأيضا الحركات المسلحة برضو عندها دور كبير في المشاكل الفاتت في الأشياء دي كلها، عشان تكون هناك في عدالة انتقالية، الناس يعني تعترف وتغير وتقول الحق في الحقيقة. يعني لو أصلا في حق في الحقيقة الأمور كلها بتمش، والعدالة الانتقالية بتتقدم، وأي إنسان متضرر ومتأثر بلقى حق، ملف القضية موجود، مدام الناس احتاجت أن تحرك وممكن تحرك. يعني الحاجة اللي كانت غافلة علينا هسي كده اتعرفنا عليها كويس. عندنا المحكمة الجنائية برضو عرفنا من الإيجابيات والسلبيات للمحكمة الجنائية، والإنسان لما يمشي للمحكمة الجنائية الدور هو هناك شنو، عرفنا المحاكمة حقته تكون كيف، وإذا كانت سجن أبدي إذا ثبتت عليه الأدلة، وإذا ما ثبتت عليه ممكن يمشي المحكمة الجنائية ويجي راجع لوطنه. فأنا بنتمنى أن العدالة الانتقالية في السودان تحقق أهداف الضحايا، والضحايا كتار، ونتمنى أنه كل إنسان متأثر سواء كان نازح أو مقيم يلغى حقه بالقانون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنا الطاهر محمد الطاهر رجب، هيئة الإذاعة والتلفزيون شرق دارفور صحبي. اليوم نحن حضور في الورشة بتاعة العدالة الانتقالية. أهمية بما كان العدالة دي أنها تتنفس على سواء كان على المستوى البعيد أو المستوى القريب، لعدم الإفلات من العقاب، ولأنه العدالة دي لما تتحقق عدالة انتقالية أنه ما حنضمن ما نكون في جرائم تانية مرتكبة بالشكل الفات. هي ضرورة لإنصاف الضحايا، لتعويضهم، سيادة حكم القانون. لكن ده برضو بقابلنا في إنه في ظروف صعبة جدا السودان اللي مر بيه، حروب عباسية، مصراعات قبلية، مشاكل كثيرة جدا، حشاشة بتاع الدولة. حتى السلطات القضائية أو السلطات العدلية في أحيان كثيرة ما بتقدر إنها ممكن يعني تنفذ القانون. دي برضو واحدة من المشاكل اللي تواجه العدالة الانتقالية، إضافة لأنه الإدارة الأهلية، الإدارة الأهلية ممكن يكون سابقا بتلعب أدوار كبيرة جدا في المصالحات، لكن الإدارة الأهلية حاليا الدور اللي بتلعبه في المصالحات أو في العدالة الانتقالية ممكن يكون دور أقل، لأنه هي برضو دخلت فيها سياسة وأنعمت فيها أنظمة هي ضعفت الإدارة الأهلية وقللت من شأنها وفعاليتها، إضافة للآليات التطور بتاع المجتمع. التطور بتاع المجتمع برضو هي لا بد أنه الإدارة الأهلية هي تطور من حياتها وتطور من تفاصيلها في إطار أنه العدالة الانتقالية، بالإضافة لأنه العدالة الانتقالية ذاتها الجهات الدائمة لنتامس لا بد أنه يكون في شراكات حقيقية مع وسائل الإعلام عشان تشرح الموضوع ده بشكل أكبر، وعشان المجتمع ذاته يتهيأ والمجتمع ذاته يكون عنده ثقافة بتاعت مقاضة. كل الحلقات دي ممكن تساهم في أنه مستقبل لتحقيق العدالة الانتقالية ويكون فيه سلام اجتماعي في جميع أنحاء السودان ودارفور خصوصا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم حليمة على إبراهيم محمد، حليمة على إبراهيم محمد مع عسكرات كاس. بجد شكرا، نحن جينا حضرنا الورشة بتاعت العدالة الانتقالية. والعدالة الانتقالية هي باسمها هي أصلا اسم في الخشم صغير، لكن في المعنى هو معنى كبيرة. الحقوق ده ما بتسترد إلا عبر العدالة.
والعدالة اللي نحن قاصدينها أصلا في مجرمين مرتكبين جرائم بتاعت حقوق الإنسان وفي جرائم الأطفال وجرائم حقوق انتهاك حقوق المرأة، ولازم يكون يقدموهم للمحكمة، المحكمة الجنائية لازم يمشي يتحاسبوا عليه، بعد ذلك يكون في عدالة في أرض الواقع، لأنه السلاح في أيدي المتفلتين وأراضينا في يدين الناس، ونحن قاعدين في المعسكرات ومتر في متر وما مرتاحين بجد. ولو ما في عدالة زول ما بقدر برجع في مكانته، لأنه نفس الزول أنت خليته أجابك لسه أشياء سلاحه، لازم يشيلوا منه السلاح ويكون في بعد ذلك يكون في سلام آمن وشامل، وبعد ذلك يا الناس يبدو بالتعويضات إن كانت جماعية إن كانت فردية إن كانت، لأنه في ضحايا بتاعت الاغتصاب وفي ضحايا بتاعت حتى في ناس مشلولين وفي ناس فقدوا أعضاء وفي ناس فقدوا أبحاتهم وأمحاتهم، وأسي هو بيقوا خالد الأبوين وفي مشردين أسي ماشيين، وبرضو ده كله عدم العدالة. بالعدالة الناس تمشي لقدام، وبدون عدالة ما بكون في حق. وشكرا جزيلا، بارك الله فيك.
أنا جمال بحاوي محامي في نيالة. بداية بنشكر القائمين على ورشة سلسلة حوارات العدالة الانتقالية في دارفور. في الحقيقة العدالة الانتقالية هي واحدة من الأشواق وأمنيات المجتمع السوداني كله، خاصة بعد 20 سنة من الحروب والانتهاكات. دي خطوة يعني بتنقلنا من مرحلة الانتهاكات إلى مرحلة السلام والاستقرار في دارفور. وحقيقة يعني العدالة الانتقالية هي مخاطبة تخوفات المجتمع نفسها، يعني كثير جدا من الناس متخوفين من الحل، والحل بتكمن في العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية دي فيها شقين، فيها شق قضائي يعني الضحايا دي بيلقوا حقهم من بواسطة القضاء، والشق الثاني عبر المصالحات والعفو والعافين الناس وكل الحاجات اللي احنا ورسناها في الجوديات وكده. نتمنى انه يعني في دارفور تتواصل الحلقات دي بشكل راتب على مستوى ولايات دارفور وعلى مستوى السودان كله، تخاطب لنا جذور المشكلة وحل المشاكل دي كلها بشكل جيد. لكن الشيء المؤسف أنه يعني بنرى كثير جدا من التحديات بتواجه العدالة الانتقالية في دارفور أو في السودان عموما. واحدة من التحديات أنه يعني كثير جدا من الناس المسؤولين ذات أو المتهمين أو المجتمع فيهم في انتهاك أو ارتكاب جرائم حقوق الإنسان هم نفسهم الآن في قمة السلطة. فدي واحدة من العراقيل والتحديات اللي بتواجه العدالة الانتقالية. نعمل أنه تتواصل حلقات الحوار العدالة الانتقالية وتخاطب كل التخوفات الحاصلة لكل الناس في السودان أنه حتى يطمئنوا يعني عشان ننتقل لمرحلة السلام.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان. أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى من برنامج في الميزان، لكم مني أطيب التحية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكا.
الكنداكا برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكا، واللي بنتناول فيها واحدة من القضايا المجتمعية الأثر كبير جدا على النساء، وبيمتد ليشمل الرجال والأطفال على حد سواء، وهي قضية زواج الطفلات. نستمع في بداية الحلقة لتقرير استهلالي. زواج الطفلات في السودان واحد من المشكلات الكبيرة اللي بتجور معاها مشاكل تانية كثيرة، واللي بتقول التقارير إن السودان جاي في المركز 29 في الترتيب العالمي للدول اللي بتقوم بتزويج الأطفال، وإن واحدة من كل 3 فتيات بيتم تزويجها قبل عام 18. وفي تقرير صدر عام 2017 كشف إنه أكثر من 10% من النساء تم تزويجهم في عمر 15 سنة، و 38% تم تزويجهم قبل 18 سنة. المشكلة الكبيرة اللي بيصعب معاها تغيير الواقع إنه قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 في السودان سمح بتزويج الفتاة بمجرد بلوغها، وكمان سمح بتزويج الفتيات ذوات 10 أعوام عن طريق الوصي عليها. بالتأكيد في أسباب بتخلي الأسر تزوج لبناتها وهن لا يزالن طفلات، ولكن ترى ما هي هذه الأسباب الممكن يضطر معاها قبل تضحية بيبته الصغيرة؟ هل الموضوع عنده علاقة بالضغط الاقتصادي الحاصل، ولا الحروب والنزاعات والنزوح لهمية في زواج الطفلات؟ مهما كانت الأسباب فلازم كلنا نكون على درجة من الوعي ونرفض زواج الطفلات بغض النظر عن أسبابه. مرحبا بكم من جديد في الحلقة دي من كنداكا، وعنوانها زواج الطفلات ميكروفون دبنجا طلعت شارع واستمع لآراء الناس حول الموضوع.
بنا عشرين ما بسمع لنا، كان قلت للبيت ما تزوجي صغيرة ما بتسوي بتعرس قال كيف بس ياهو ما قام بسمع لنا ياهو قاعد نكلمهم زيد وقاعدين ما سوم زيدا كان صغير وكان بس المهم قاعدين قدمهم زيدا نعقد لهم زيدا بس صغار زيدا
أشوف الصغار دل هي واحدة أصلا لما تقوم بتصير بعنو در تعرس لو خاطرها برنامج بتعرس راسة أكيد إلا تتم لها منياه الدائرة بعد كده حتتزوج لو البيت نفع ما تقعد لو ما نفع ما تيجي راجع تاني لكن لو لقت بالناس بتمسك بيتها هذا الحاصل هي كلام ده ما صح بالذات زواج الصغير بالذات واحدة لازم تعرف هي يرفض نفسها بأنه خلاص بقت كبيرة حتى من بعد كده ممكن تعرس لكن الزواج الصغير ده بجد كده دي جهالة ما هذا مسكت لازم تعقل حتى يزوج لها.
أنا صالحة علي إبراهيم كأم لكل البنات، أنا بتمنى يعني من كل الأمهات الوحدة ما تزوج الإبنة وهي قاصرة لأنه ده من ناحية شرعية ما تمام، ومن ناحية طبية بيعمل ضرر لكل الأعضاء والأجهزة بتاعت الجسم، والإنجاب بتاعها بيكون يعني في أزمان متباعدة، ونعمل يعني الأمهات ينظروا في الحتة دي الوحدة تقوم تشيد حيلها وتقوم يعني تحط الصبر قدامها عشان مش تخلي البنت تكمل تعليمها معاه تديها سلاحها ككل، وبعد ده تقوم تزوجها بطريقة ظريفة وكويسة وتقوم تنجب لها أطفال وهي تكون كجدة بصورة سمحة وأمثل.
زهر حسن جبريل، طبعا الزواج اللي شوفها صغار طبعا غلط كبير، لأن هم بيكون عند أهلهم جابرين مهمة عاوزين يتزوجوا يكون عندهم عاوزين يقروا يكون عندهم مستقبل وكده يبنوا مستقبلهم، بعد ذاك بعد يحصلوا 20 سنة ممكن يتزوجوا.
أنا ما ممكن يعني نتزوج أنا صغيرة داير أقرأ وأعمل لي مستقبل.
في حسن جبريل الزواج دمن يكون الزوج صغير يعني هو ممكن يتزوج دمن يحصل 20 سنة ممكن يتزوج، لأنه هو دمن يكون صغير يكون داير يقرأ يعمل المستقبل لنفسه ويشوف أهله دايرين شنو يقوم يقدم له مشغلة دمن هو يكبر شوية بعدين يقوم يتزوج.
بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا أخي في الحقيقة هو كلام منطقي، لكن الزواج ذاته هو قسمه ونصيب، لكن البيت ذاته إنها مرحلة معينة من 20 و25 يحق على الزواج، لكن من 18 وأقل لا يحق لها زواج، لأنه بصلا مشاكل ولادة وفي البيت ذاته المسؤولية ذاتها بتكون على ثقيلة ما بتقدر تحياتك.
دي كانت استطلاعات من الشارع العام حول زواج الطفلات، وتم فيها تبادل الاتهامات ما بين الكبار والصغار، خاصة وإنه في ناس بيحاولوا يأصلوا الموضوع ويستدلوا بزواج الرسول عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة، ناسين إنه بيولوجيا أحجام الناس قلت يبقى مع بعض نستمع لحديث الشيخ يوسف الحاجة.
الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه لمعشر الشباب: من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فسر العلماء الباء بأنها هي المقدرة المالية والمقدرة الجسمية البدنية الكاملة لتحمل هذه المسؤولية. بالتالي هذا ينعكس أيضا على الطرف الآخر من النساء. المرأة ما لم يكتمل نضجها بعلاماتها البينة التي توضح على أنها قد بلغت مبلغ النساء، أنها قد حاضت وظهرت عليها علامات النساء، وبذلك تكون هي مؤهلة لأن تستقبل هذه الوظيفة الجديدة، وهي وظيفة الأمومة إن شاء الله سبحانه وتعالى وقدر ذلك. بالتالي لا بد أن تكتمل هذه الأعضاء وتقوى على قدرة تحمل الممارسة الجنسية والحقوق الشرعية مع الرجل. زواج القاصرات الآن هو يعني يعد من الحالات التي توصف بأنها يعني تجانب وتخالف الإسلام، لأنه فيها جانب من العنف الجنسي والعنف النفسي، وهذه في الأصل تقوم على الراحة والسكينة، حيث قال الله سبحانه وتعالى: من آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة هذه الرحمة لا تكون إلا بالتوافق، التوافق الجنسي، التوافق البدني، التوافق الذهني، كل هذه تجتمع فتجعل من السكينة. هذا الأمر هو من الأهمية بمكان، حيث أنه يجب أن يسلط عليه الضوء، لأن بعض المجتمعات ما زالت تمارس هذه العادات، لذلك تجد أن هناك جفاء بين المرأة وزوجها. تصل أحيانا البنت يمكن أن تهرب، يمكن أن تنتحر، يمكن أن تقدم على قتل زوجها. بالتالي رسالة الأولى للمؤذنين الذين يعقدون عقود الزواج، عليهم أن يتحروا تحريا كاملا من هذه الفتاة أنها بلغت الحلم حتى تستطيع أن تتزوج. الثانية للآباء: الأب هذه هي مسؤولية ابنك، يعني المسألة ما نقدر تتخلص من البنت، لا، هي مسؤولية البنت في أنها تكون هي قوية وراشدة، وكذلك مسؤولية الأم. لا تقبل بهذا الزواج ما لم أن البنت تتزوج.
أما الأضرار الصحية الناتجة عن زواج الصغيرات فلا تحصى ولا تعد. حنستمع لكلام مدرسة التمريض سعدية كوا.
أول حاجة هي لسه طفلة، كون أنا عارسها للراجل، طفلة ما بتقدر تتحمل مسؤولية البيت. اثنين، هتتعرض لولادة أسرع، يعني ولادتها بتكون صعبة لأنه أعضاء تناسلية، أو بالضبط كده نحن نتكلم للحوض، احتمال الحوض يكون لسه ما اكتمل نموه، عشان كده هي ممكن تلدي ولادة أسرع تتعرض لمخاطر تاني، أو مثلا هي ممكن تلدي ولادة قيصرية. بالنسبة للإناية بالطفل ذاته ما بتقدر تهتم بالطفل. لو تكلمنا من ناحية الرضاعة الطبيعية، يعني احنا عندنا جلسات معينه للرضاعه الطبيعيه عشان ما ترضع الطفل الرضاعه الطبيعيه، احتمال ما تقدر ترضع الطفل الرضاعه الطبيعيه. من مخاطر زواج القاصره تدخل في المشاكل مع اسره الزوج ذاته، يعني تعاملها كده ما بتقدر تتعامل معهم تعامل راغي، تعامل امراه اكتملت نموها الاغلي. عشان كده
مرحبا بكم من جديد مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، وانتو متابعين الحلقة دي من كنداكا. ورغم المعلومات الوصلت فعليا للناس عن أضرار زواج الصغيرات، لكن ما زالت الأسباب الاجتماعية والتقليد الأعمى والمحاكاة مسيطرين على عقول كثير من الأسر. نتابع المسمع الدرامي. وبعلي 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 الليلة كان سمعتي الخبر تنفضمي، ما هو يستغيرونا العمر 12 سنة جا عريس.
جا شنو؟ جا شنو؟ قلت لي جا شنو؟ جا شنو؟
عريس، عريس عديل.
هيه أكيد أنت بتهزري ما جادة.
والله ولا بهزر ولا حاجة، أنا دي راسي ده شطب عديل، ما عارف الموضوع ده أتعامل معاه كيف ولا حلو كيف، عشان كده جيتك تفكري معي. نسكت يا أختي ولا نتكلم؟
لا 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 ما تسكتي، نسكت وين؟ نهائي من نسكت، لازم نعمل حاجة، لازم يا أختي.
إلا بيني بينك كان اتكلمنا، ما بيقول علينا بايركس وبغرانات ودايرين نخرب على البيت.
خليهم يقولوا ساكت، يقولوا الدايرين يقولوا، لكن والله ما بنسكت، بنتكلم بنتكلم.
شنو يا اخوي جاي ورا وحاط قدره؟
والله يا اختي ده اللي حاصل، يعني نزلت السودان وقت متاخر وما فاهم حاجه، واعتمدت على نسل بيت واختاروا لي زولتي طبعا.
لكن يختاروا لك طفله عمرها 12 سنه معقوله بس يا اخوي؟
كيف يا أختي؟ بيبت صغيرة وممكن أشكلها زي ما داير تسمع كلامي وتمشي في دربي.
دي كل فكرتك عن الموضوع؟
يا أخوي والله الحكاية دي مسؤوليات، بيت وعيال وتعامل وخبرات، ما تعايل لرجليك بس، خليك دايما تكون كده أفقك واسع وتعايل لقدام شوية، يعني ما تخلي بس الحاجة تكون كده بس في حدود معينة.
والله يا أختي يعني شايفك دايرة تخوفيني، يعني موضوع ده خطير للدرجة دي.
أنا ما دايرة أخوفك، أنا بنبهك وبنصحك عشان أنت أخوي وما داير ليك المشاكل والتعب.
طيب تفتكري أعمل شنو هسه الآن؟ الناس رضوا بي وأدوني بالتوم وبقى كلام رجال، يعني أقعد الجرس ولا كيف؟
أنا أديك حل وسط، تعقد عليها وتخاف فيها الله، ترجع تتم ليك سنين لحد ما البيت دي تشيد حيلة وتجي تسوقها.
والله يا أخي رأيك في محله، نجرب ونحاول ونمشي في الطريق ده إن شاء الله.
انت يا مهوية حكاية العريس الجاك دي موافقة عليها؟
انا ما موافقة، لكن ماما قالت لي ده موضوع عادي وحامش بر السودان وعقر هناك وعتفسح واجي الديني مليانة دهب زي خالتي سمية.
يا بيت هي هوية الغبيانة، خالتك سمية عرست عمرها 25 سنة، يعني قدر عمرك دي مرتين وزيادة، بعدين العريس ده فهموك له بيسبب لك يا بنتي أضرار ومشاكل، ممكن توديك إلى الآخر، توديك إلى القبر.
لا 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 لا، أنا كده بقيت خايفة عديل يا خالته، أنا ما دايرة إرس، ما دايرة ما دايرة أمشي كلم ماما، أنا ما دايرة.
أيوة يلا أنت خليك هات أورايقة وما تخافي، مش إلا العرس ده، الزول ده نحن بنعرس لك، لكن ما هسه، بعد تكبري كان داير وكان ما داير حوا والده.
الموضوع ده بحسم عليكم، انا ابو البيت دي وانا اللي بقرر في امرها. عرس الان ما في، داير يخطبها يجي بعد 7 سنوات حبابه الف، ما داير انا ما عندي بيت طفل عمره 12 سنه بعرسوها، وامها والله العظيم لو فتحت خشمها تاني علي
العرس خلينا خلاص.
شكرا جزيلا لكل المستمعين الأعزاء التابعوا الحلقة دي من برنامج كنداكا، اتكلمنا فيه عن زواج الصغيرات أو زواج الطفلات، ولحد هنا بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. بالتأكيد حيكون لنا لقاء تاني في حلقة جديدة وموضوع جديد، ولحد ما نلقاكم أبقوا عافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.